شرف العباد بذكر آل محمد فبذكرهم كل المعالي نهتدي وحيث أوصى بالصلاة إلهنا صلوا على خير العباد محمد في الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما قد روي إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدات. للعلماء دورهم الكبير المستمد من خلال العمق الديني الذي يرتبطون به تارة ومن خلال المستخرجات الفكرية التي تتقدم بحياة الإنسان إلى الأمام حينا آخر. تختلط الأوراق أحيانا عندما يرغب الواحد منا في استجلاء حقيقة شخص ما من هؤلاء الذين أصلوا للعمارة في الأرض في عالم المعنى في عالم المادة. بالنتيجة نهران يلتقيان من أجل سقاية ما على هذا الكوكب. إذا أردنا أن نقرأ الشخصية ينبغي أن نعتمد الشيء الكثير حيث يتحتم علينا الإلمام بكل جوانب حياة تلك الشخصية كي نقترب منها أي من الشخصية بوعي ونتحدث عنها بهدفية. الهدفية والمصداقية لا بد وأن تكون ملامسة للواقع. نحن مع شديد الأسف عندما نريد أن نعرف شخصا حيا كان أو ميتا لا نركب سفينة الواقعية وإنما نتخلى عنها ونتمسك بالكثير من الذرائع والوسائل التي في الأغلب لا توصل إلى الهدف ولا تؤمن لنا الوصول إلى الحقيقة المنشودة التي يرفع على أساس منها السقف في جميع ميادين الحياة. الواقعية أيها الأحبة هي عبارة عن الرجوع إلى المصادر العلمية التي توثق حال الأشخاص. الإنسان الجغرافي في علم الطبيعة يعمد إلى مصادرها والتاريخ أيضا إلى مصادرها وهكذا الأمور دواليك عالم الشخصنة عالم الشخصيات أيضا لا بد وأن يكون له منطلق ومستند يركن إليه. المصادر مما لا شك فيه فيها غث وسمين. الخبير هو الذي يستطيع أن يغوص في المجال الذي يعنى به من قبيل البحار في البحر والفنان في مجاله والسياسي في موقعه وهكذا. ما نحن فيه لا يقل خطورة وأهمية عن تلك الموارد والمصاديق الخارجية، فلا بد من خبير سلح نفسه بالعلم أخذ أصول ذلك العلم من أربابه كي ينفذ قواعده وأصوله على ما هو الموجود خارجا. وفي تاريخ البشرية بمساحة واسعة، والإسلامية أضيق، والشيعية بطور أكثر ضيقا، الكثير من الموارد التي تحتاج إلى الكثير من البحث والتدقيق والتمحيص حتى نخلص إلى النتائج التي تتقدم بنا، لا أن تجعل منا أسارى موقع أو أقرب إلى التراجع منا إلى التقدم. فالنظرة الموضوعية لكل الذوات التي يراد لها أن تقدم للمجتمعات الحاضرة والآتية ينبغي أن تكون وفق هذا المسار وبناء على هذه المعطيات. من هذه الأمور إذا ما ركن الإنسان إليها وتسلح بها يتحقق التخلص من كل الضغوط، والضغوط بطبيعة الحال شديدة ليست سهلة. منها عامل الانتماء الديني، هذا ضاغط في الأغلب الأعم الأكثر المسلم، في الأغلب الأعم الأكثر المسلم أيها الأحبة عندما يقرأ المسيحي يبقى أسير الأصول التي بنى عليها المعتقد المنتمي له. العكس صحيح في مسار أيضا آخر، البعد المذهبي، وهو أكثر ضغطا من البعد الديني. الإنسان الشيعي عندما يأتي للموروث السني لديه حساسية عالية الوتيرة، العكس صحيح عند السني عندما يقترب إلى الموروث الشيعي. أنا أعتقد لو قلنا ثمة معذرية للذين مضوا فلا معذرية اليوم للذين نذروا أنفسهم للحقيقة والأخذ بالمجتمعات إلى مساحات أفضل مما كانت عليه سابقا، كي يؤصلوا لبناء سليم على أساس منه تأتي مشارب البشرية من كل الاتجاهات لتنهل كما كانت تنهل سابقا، معينا صافيا لا كدر فيه. أيضا ثمة شيء آخر يستوجب الضغط على الإنسان الباحث والمتحدث، ألا وهو التوجه السياسي. التوجه السياسي خطر عندما يتخلى الإنسان عن مبادئه وأصوله وأعرافه وقيمه ويقع أسيرا لحكم السياسي بما هو سياسي الذي يعنى يفترض أن يكون في تسييس أمور الناس لا في سلب الحقيقة أو القفز على أساساتها ومقدماتها. عندما ركن المؤرخ في تحريك قلمه لرأي الحاكم في العصور المتقدمة جاءنا التاريخ بهذا الشكل، وعندما كتب للبعض التحرر من هذا الهاجس الكتابة تختلف كثيرا. الأمر الآخر الاندماج الحزبي والانصهار الحزبي، وهذا أيضا خطر في منتهى الخطورة. الأدلجة الحزبية قاتلة، الأدلجة الحزبية أحيانا حتى في ثوابت دينك توجد زعزعة، وفي انتماءاتك الوطنية توجد خلل، وهكذا في علاقاتك مع أبناء مجتمعك. التحزب خطر لأنه يتسبب في تقديم المفضول على الفاضل والراسب على الناجح والبخيل على الكريم والجبان على الشجاع وصاحب الموقف على غيره، على صاحب غير الموقف على غيره. هذه أمور واضحة بينة ثابتة. من هنا نجد أنه يجدر بنا على هذا الأساس أن نقف وقفة تأمل لو حررنا الإنسان الكاتب من هذه القيود وعوامل الضغط. ما الذي سوف نجنيه؟ سنجني الكثير. الأمر الأول تحرير قلم الباحث، يصبح الإنسان مجنح لقلمه، يكتب ما يعتقده ما يؤمن به، لا ما يستوحيه من واحد من الهواجس التي ذكرناها، فيكون ممن نقل، يعني تحرك على أساس من الأمانة في النقل فيما يتعلق للشخص والمكان والقضية، وهذا أمر مهم ومهم جدا. الأمر الثاني يساعد على التوصل إلى أفضل النتائج المطلوبة. نحن عندما نبحث إنما نبحث من أجل الوصول إلى ما هو المنشود على أساس مما قدم لنا من تراث طويل عريض. إذا تخلصنا سنصل إلى هذه، إذا تقيدنا أو ألزمنا أنفسنا بهذه القيود النتيجة محسومة، ستكون أسوأ مما كانت عليه. عندما نبحث عن الإنسان القدوة أو عن الإنسان الكامل أو في أرقى درجات الكمال، سيفرض التاريخ نفسه عليه، إن كان تاريخا قديما أو كان تاريخا معاصرا. يعني نحن الآن في هذا الجامع الشريف حفظكم الله جميعا والمؤمنين والمسلمين عامة، إذا خرجنا من باب الجامع أصبحنا مفردة من مفردات التاريخ. نقول اجتمعنا يوم الجمعة، صلينا الجمعة، تحدثنا الجمعة في الجمعة، فنصبح تاريخ معاصر يقرأه المعاصرون له، عكس التاريخ الذي كتب قبل 1000 سنة أكثر أقل، تاريخ منقول صرف عبثت فيه الكثير من العوامل، القرائن التي تلتمسها لقبول الصحيح ورد غير الصحيح تكون سهلة في المعاصر أما متعذرة في غيره. يعني مثلا لو أن شخصا جاء ليكتب عن شخص فقدم شخصيته على أنه العلامة اللوذع والأديب المدري شنه، وثم انصرف في السابق، حتى تلتمس قراء لكشف الواقع من عدمه تحتاج إلى الكثير من الجهد، أما اليوم أنت لا تحتاج إلى الكثير، بجلسة معه تستكشف باطن الحال وما ينطوي عليه، هل هو فعلا بهذه الصفات وبهذا السمت أم هو دون ذلك وبينه خرط قتاد. الإمام علي عليه السلام بين مدرستين خير من يقدم كنموذج. ليش؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلف عليه اثنان، الإمام علي عليه السلام اختلف عليه الكثير، بدليل أنه حورب، أقصي حورب قتل، ده الإمام علي عليه السلام. إنزين، إحنا جانا تاريخ كثير عن الإمام علي عليه السلام، تاريخ مقروء، تاريخ مسموع، حصل خلط بين التاريخين. المتحدث ليس بالضرورة أفضل من الكاتب، كما أنه ليس بالمطلق الكاتب أفضل من المتحدث. بين هذا وذاك قنطرة على الإنسان أن يعبر منها ليلتفت إلى الوراء ويضع يده على نقاط الضعف والقوة في ذلك ليخلص إلى نتيجة. إنزين، الإمام علي عليه السلام عندما نقرأه من خلال مدرسة أهل البيت عليهم السلام، نجد أن الإمام علي عليه السلام يعني شيء، عندما نقرأه من خلال مدرسة العامة نجد شيئا آخرا، وإن كان ثمة نقاط أجمعت الكلمة عليها لكن نقاط الافتراق كثيرة أيضا. الإمام علي عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام جنحت إلى أسطرة الشخصية، شخصية الإمام علي، أدخلتها في عوالم الأسطورة وابتعدت بها عن عالم الواقع الذي عاشه علي عليه السلام وقدمه تاريخا أبيضا ناصعا. لذلك قراءة الإمام علي عليه السلام بالنسبة لنا تبقى في ضمن دائرة المقدس الذي لا يقترب منه بأي وجه من الوجوه، حال أننا لو تركنا مساحة بسيطة للقراءة وهي لا تنقص من شأن علي عليه السلام لاستطعنا أن نسافر بعلي عليه السلام أوسع من مساحات حسينياتنا ومجالسنا وملتقياتنا ومؤلفاتنا، لكن الأسطرة شكلت حاجزا على الانتقال بشخص علي عليه السلام إلى المساحات الأبعد. الإمام علي عليه السلام عند العامة مدرسة السنة أيضا عرقلت هذه الشخصية في أن تقدم كما هي لسبب معين. الأمر الأول فيه هو تسييس كل الأحداث المرتبطة بشخص علي عليه السلام، مما استوجب تغليف العقل عند الكثير من علمائهم. النص أصبح موجها وفي اتجاهين، إما لخلق المماثل أو للتقليل من المرتبة، وهذا موجود. بالنتيجة أن تكون أسطر مسقط ومقيد للعقل عند فريق، وأن يكون التسييس عند فريق آخر، مما لا شك فيه يغيب معالم الشخصية. الإمام علي عليه السلام عندما نسافر مع شخصه من خلال الأقلام التي نأت نفسها بنفسها عن مواطن الضغط وأعطت لعقلها الحرية في الإبحار والسفر والغوص داخل أعماق شخص علي كمثال عليه السلام، قدموا لنا عليا يختلف عن علي الذي عشناه من خلال ما لقنا به. أنا بعقيدتي أن الإمام علي عليه السلام أكبر مما وصل إلينا، هذه عقيدتي التي أعتقدها، ولكن لا يعني ذلك أن العقل لا ينبغي أن يفك من عقال ليغوص في أعماق القضية، حتى ننتزع من ذلك ما يؤمن لنا تسريح العقل في كل الشخصيات المطروحة. زين، كتب كثيرون عن الإمام علي عليه السلام، من المسيحيين، من المسلمين، الشيعة، السنة وغير ذلك، كل بحسبه. منهم من ركن للموروث نص ينقل النص دون تصحيح وتنقيح، منهم من تحرك في النص سندا وألغى الدلالة، والعكس صحيح، هي مدارس ومشارب وتوجهات. نحن عندما نرجع إلى بعض الأسماء الباحثة والكاتبة والناقدة والتي سافرت مع عقولها بعيدا وليس بالمطلق بطبيعة الحال، هناك أيضا تحفظات. مثلا اقرأ الإمام علي عليه السلام من خلال ما سطره عميد الأدب العربي طه حسين في كتابه علي وبنوه الفتنة الكبرى. اقرأ الإمام علي من خلال هذا القلم. اقرأ الإمام علي من خلال العقاد محمود العقاد، عباس محمود العقاد، عبقرية الإمام علي. ستجد عليا مغايرا تماما. اقرأ أيضا لعبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن الشرقاوي، علي إمام المتقين. أخيرا اقرأ لعزيز سيد جاسم الذي قتل بسبب ما كتب عن علي عليه السلام، من المعاصرين يعني، مو من اللي أكل الدهر وشرب عليهم. ستجد أن الشخصية تختلف تماما. علي في شموخه، في شجاعته، في إبائه، في كرمه، في مواقفه، ولكن بقراءة عقل. في هذا الأسبوع مرت علينا مناسبات ذكرى مرور 200 سنة قرنان من الزمن على رحيل الشيخ الأوحد الأحسائي، شيخ المتألهين رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم الذي ينبغي أن يحتفى به. مو لازم حفل مثل اليوم بسبب الاحترازات، لا، دراسات، كتب، بحث، تحقيق، إعادة إحياء موروث، تعريف بتلامذته، أساتذته. الشيخ الوائلي عميد المنبر الحسيني المظلوم، ذكرى وفاته، بقدر ما توجد من الهجمة الشرسة على هذا الرجل وخصمهم الله سبحانه وتعالى، ينبغي أيضا نحن أن نقوم بدورنا، ألا نقف موقف المتفرج وأخاطب المعممين داخل وخارج. لماذا هذا الصمت؟ لماذا التخلي عن القيام بالمسؤولية؟ لماذا لا نرى فتوى تجرم تصرفات أمثال هؤلاء من خلال قنواتهم المشبوهة المغذات بالمال الإنجليزي؟ ليش؟ كل ساكت، يشتم، يلعن، بين الحضرتين، تشوه صورته مرفوعة بين الحضرتين، كل ساكت. هذا جزاء السيد فضل الله العلامة المرجع رحمة الله تعالى عليه، هذا الأيقونة الخاصة الذي أحدث تغييراً في المسار البحثي والعلمي والفتوائي. بالمناسبة، لا توجد فتوى للسيد المرجع فضل الله رضوان الله تعالى عليه شكك فيها البعض إلا ولها جذورها في كتب علمائنا. ارجعوا للصدوق والطوسي والمقدس الأردبيلي والشيخ الفيض الكاشاني وفريدة الإسلام الشيخ حبيب الكاشاني، اقرأوا للشيخ إبراهيم الجناتي، حتى لا نكون من الظلم في أحكامنا والجائرين والقاسين عندما نقدم النعوت. همسة سريعة أيها الأحبة أبنائي، بحمد الله شبابنا اليوم يقرأ أحسن مما كان عليه في الماضي. أقول الآن أكثر من القراءة لأن الأوقات في أيدينا أكثر مما كانت بالأمس. كورونا شر، ولكن يمكن أن ننتزع منها أو من آثارها بعض المساحات الطيبة، منها الفراغ. الفراغ مهم إذا سيس ووجه وتم استغلاله كما ينبغي. فأنتم بحمد الله تقرؤون بدليل الأسئلة تطورت عما كانت عليه في السابق. أنا أول واحد يجيك يسألك والله أنا كذا والله أنا كذا، لا، اليوم صار يقول لك قال صاحب الكتاب الفلاني، فلان المؤلف رد على فلان، هذا يدلل أن المجتمع يتقدم في بنائه الفكري. لكن أقول أكثروا منها ودققوا، حركوا العقل. ليلة الثلاثاء القادمة إن شاء الله ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام ليلة الثلاثاء، إن شاء الله نكون في الخدمة. غفر الله لنا ولكم. الفاتحة لروحي الشيخ حسين الياسين رحمة الله عليه، الشيخ علي أبو عويس رحمة الله تعالى عليه. يمن الله سبحانه وتعالى على جميع المرضى، يخلص هذه البلاد وسائر البلاد من هذا الوباء إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.